والملح تنكيل وطه طبيب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. سلطات الاحتلال تواصل التنكيل بعائلة الشهيد فادي أبو شخيدم وتعتقل زوجته على جسر اللمبة. بعد إضراب عن الطعام لأكثر من شهرين، الأسير عياد الهريمي ينتزع قرارا بإنهاء اعتقاله الإداري. قوات الاحتلال تصعد من عمليات الهدم والتجريف وتواصل الدهم والاعتقال في القدس والضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الشهيد فادي أبو شخيدم فور وصولها إلى جسر اللمبة في وقت رفعت فيه قوات الاحتلال حالة التأهب والاستعداد في مدينة القدس تخصبا لعمليات جديدة في عقب عملية باب السلسلة، وهو ما يعكس خشية من جانب الاحتلال من الانعكاس المتوقع للعملية على الشارع الفلسطيني، حيث قد يؤدي إلى حصول عمليات أخرى وفق مصادر عبرية، لسيما إذا وسعت سلطات الاحتلال حملتها الانتقامية ضد المقدسي. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
عملية الشهيد فادي أبو شخيدم عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى لم تكن مفاعيلها آنية أو موضعية بالتأكيد. العملية في شكلها وتوقيتها ومكانها تركت أثرا كبيرا على المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي، إذ لم يحدث إطلاق نار في منطقة الحدث ومحيطها منذ سنوات في خرق أمني كبير يخشى الاحتلال أن يصبح معتادا بصورة تؤدي إلى تدحرج الأمور على نحو غير منتظر. لا شك أن ما حدث خلف خشية إسرائيلية مضاعفة من الانعكاس المتوقع للعملية على الشارع والوجدان الفلسطيني، خشية بدت واضحة في رفع جيش الاحتلال حالة تأهب قواته واستعدادها في مدينة القدس، كما أكدت مصادر عبرية، خوفا من موجة عمليات مستلهمة قد تكون قادرة على تأجيج الأوضاع. تضيف المصادر: ليست تل أبيب وحدها من تتخوف من الوضع، واشنطن كذلك حذرت راعياها في الكيان الإسرائيلي من التوجه إلى البلدة القديمة بالقدس، كما ذكرت القناة السابعة العبرية، إشارة لا تدع مجالا للشك إلى وجود تقارير أمنية من إمكانية حصول تطورات ميدانية في أعقاب عملية باب السلسلة، لا سيما إذا وسعت سلطات الاحتلال حملتها الانتقامية بحق أهالي القدس وبلدة شعفاط على وجه الخصوص.
وحول اعتقال سلطات الاحتلال لزوجة الشهيد فادي أبو شخيد وعدد من أفراد عائلته، تحدث لإذاعتنا شبل السويطي خال الشهيد فادي.
حقيقة أننا منذ يوم أمس ونحن نعيش في بيت الشهيد، ويحيط بيت الشهيد إجراءات أمنية مشددة، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام البيت بطريقة همجية، وكما قلت لكم في وقت سابق عادوا في البيت فسادا بشكل همجي وشكل انتقامي. زوجته اليوم عادت من عمان من زيارة لوالدتها المريضة حال علمها بنبأ استشهاد زوجها، تم اعتقالها من الجسر واقتيادها إلى مركز تحقيق المسكوبية، حيث شاهد أحد الأفراد العائلة زوجة الشهيد سعاد بدوي أبو شكيبل، وقد كبلت أيديها وأرجلها بالسلاسل وقيدت إلى التوقيف. هذه المعلومات التي رشحت لدينا قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من الآن. اليوم عاودوا استدعاء ابنته آية التي ظهرت على كل وسائل الإعلام بهذا الوجه البريء الطاهر النقي، ولغاية الآن ما زالت ابنته قيد الاعتقال والتحقيق لغاية هذه الساعة.
وفي القدس أيضا اقتحم عشرة المستوطنين يوم الاثنين باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات استفزازية عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته تركزت في محيطه الشرقي. وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم. ونتابع في القدس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. وقامت وحدة خاصة تابعة لقوة الاحتلال اقتحام المنزل وألقت قنابل صوتية داخله واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل. كما واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من أقارب المحافظ وهم وليد عادل غيث والشقيقين ربيع وحمزة نضال غيث بعد الاعتداء عليهم بوحشية. وفي ردود فعل الاحتلال على عملية باب السلسلة، يسعى وزير الاتصالات في كيان الاحتلال يعاز هندال إلى الترويج لإعادة البوابات الإلكترونية في البلدة القديمة للقدس ومحيط المسجد الأقصى. وبحسب قناة رشاد كان العبرية، فإن هندال تحدث مع مسؤولين أمنيين بهدف إمكانية إعادة نشر تلك البوابات التي تسببت عام 2017 بهبة شعبية مقدسية أجبرت الاحتلال على إزالتها. وحول إعادة طرح الاحتلال لوضع البوابات الإلكترونية في القدس وأبواب المسجد الأقصى، يقول الخبير في شؤون القدس جمال عمر:
عدة عوامل تدفع هذا اليعاز أن يعز له عقله بمثل هذه الحماقات. فهو أولا يريد طمأنة قطعان وسوائب المستوطنين، ويقول لهم يعني نحن قطعنا مشوار في تهويد المدينة، نحن ذهبنا بعيدا في الحفريات، ذهبنا بعيدا في إبعاد حراس الأقصى وإبعاد حتى المرابطين في الأقصى والمرابطات، نحن ننكل بالشعب الفلسطيني، نحن نريد حمايتكم ونريد تفويج المزيد من التلاميذ الآن، يعني ليس فقط قطعان وسواء بالمستوطنين بل تلاميذة المدارس لما يسمونه بين قوسين جبل الهيكل ليعلموهم تراث الشعب ما يسمى الشعب الصهيوني. إذن هو يريد أن يكرر ذات الخطيئة التي وقع فيها سلفه نتنياهو، وهذه التي أرسلت نتنياهو نبذاب للتاريخ، فهو هزم أمام الشعب الفلسطيني وأمام إصراره. الآن يريد أن يعجل دون أن يعلم بحكومة بنت الساقطة أصلا. عندما يلجأ إلى مثل هذا الإجراء هو يعرف الجواب، يعرف تماما الجواب، وهو يدرك تماما أن الشعب الفلسطيني له بالمرصاد، وأنه لا يمكن ويستحيل بعدما كان الناس ولا زالوا يمرون أمام غابة من البنادق أن يقبلوا فوق ذلك أن يمروا من بوابات العار الصهيوني. هذا أمر مستحيل ومستحيل بكل المقاييس. هذه مدينة فلسطينية، هذه مدينة عربية، هذه مدينة إسلامية، هذه مدينة مسيحية فلسطينية، لا يمكن قطعيا بتاتا القبول ولو ببوابة واحدة. إذا جرب وهو ربما أن يقول له عقله أن يجرب سيهزم وسيلحق بنتنياهو بالتأكيد.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 3 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعن في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي أقدامهم كيد الفسفوس المضرب منذ 131 يوما، ولا سيرين المضربين إضافة إلى الفسفوس هم هشام أبو هواش منذ 98 يوما ولؤي الأشقر مضرب منذ 43 يوما. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد الرب إن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وفي السياق، علق الأسير عياد الهريمي إضرابه عن الطعام الذي استمر 61 يوما، وذلك بعد انتزاعه قرارا يقضي بتحديد السقف الزمني لاعتقاله الإداري وعدم تجديده. حول مواصلة بعض الأسرى لإضرابهم عن الطعام وإنهاء الأسير عياد الهريمي إضرابه بعد انتزاعه قرارا بتحديد سقف اعتقاله الإداري، يقول مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش.
اعتداء جهاز الشباك الإسرائيلي يتعامل مع الملفات الإدارية كل ملف على حدة، يعني ينظر إلى كل ملف أنه ليس مشابه للملف الآخر بناء على معلومات سرية وملف سري بحق الأسير الفلسطيني، ومن يتحكم في هذا الأمر جهاز الشباك بناء على تقديراته لمدى خطورة وتأثير هذا الأسير ومدى يعني إمكانية الاستجابة لمطالبه. لذلك لا توجد حالة مشابهة للحالة الأخرى في داخل موضوع الاعتقال الإداري. لذلك الاحتلال يرفض حتى الآن التعامل مع ملف كايد الفسفوس لما تعامل مع ملفات مضربة لأيام أقل من كايد الفسفوس. الاحتلال يريد أن يوصل أكثر من رسالة، رسالة إلى كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 132 يوم بشكل متواصل أن انتزاع حريته لن يكون بالأمر السهل، وبالفعل هنالك خطر محدق وحقيقي على حياة هذا الأسير، يمكن أن يستشهد لا سمح الله في أي لحظة، يمكن أن تتوقف عضلة القلب عن العمل، يمكن أن يحدث انتكاسة في أي لحظة لا سمح الله. الأمر الآخر هو يريد أن يوصل رسائل إلى باقي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن يخطط ويفكر في إمكانية الذهاب باتجاه الإضراب ضد موضوع الاعتقال الإداري أن الأمر لن يكون هينا ولن يكون سهلا، وأن الإضراب سيكلف أيام طويلة، وهذه رسائل واضحة يحاول الاحتلال أن يثبتها في الآونة الأخيرة من خلال ارتفاع سقف الاستجابة لمطالب الأسرى والمعتقلين المضربين ضد الاعتقال الإداري.
تعاني 3 مدارس في بلدة اللبنة الشرقية من اعتداءات شبه يومية من المستوطنين وجنود الاحتلال على طلبة المدارس، الأمر الذي يعكر صفو العملية التعليمية ويهدد بسطو المستوطنين على أراضي وممتلكات البلدة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى تقرير الزميل محسن ريماوي.
تحت حراب الاحتلال يتوجه مئات الطلبة في بلدتي اللبن الشرقية والساوية لمدارسهم صباح كل يوم، دوريات الاحتلال والمستوطنين تكاد لا تفارق طريقهم وتقوم باستفزاز شبه يومي لمئات الطلبة، ما عكر سير العملية التعليمية هنا.
طول الطايق بخاف يعتقل، يعني احنا مثلا طلاب توجيهي اغلبنا متاخرين بالمواد بسبب الاغلاق، يعني اسبوع اللي ما داومنا ولا يوم، كثير تاخرنا بالمواد، فيزياء رياضيات كثير مواد تاخرنا فيها، راحت علينا كثير شغلات. فطبعا الطلاب هذول بالطاقه يعوضوا بطاقه ثانيه، الطاقه يعوضوا بتزيد عليهم ساعات الدراسه بالبيت بسبب التراكم، لانه الاستاذ مطاي يخلص على خطه التربيه،
تاخرنا على الدوام، هذا بضربه مسيل، بتصير مواجهات، وضرب الطلاب، بتحركش في البنات، وبيجي المستوطنين.
الشارع الرئيس هو الطريق الوحيد الموصل للمدارس الثلاث، خاصة في فصل الشتاء، لعدم صلاحية أي طرق ترابية لتوحلها نتيجة المطر. الاحتلال يعمل على حجز الطلبة وتأخيرهم عن الوصول لمقاعدهم، علاوة على عدوانه على حرم المدرسة.
في الأيام السابقة زادت الهجمة وأصبحت شرسة جدا على المدرسة، في مواقع التواصل للمستوطنين بالاستيلاء على المدرسة، تحويلها لمدرسة دينية يهودية. هاي الأمور كلها بتأثر على الطلاب في ظل وجود مستوطنين بيمنعوا أحيانا قدوم الطالبات، بيثيروا الخوف وجودهم وراء شبابيك المدرسة وراء الأسوار، مما يؤدي إلى إرباك في العملية التعليمية.
50 اعتداء تم تسجيلها لقوات الاحتلال على هذه المدارس منذ بداية العام، ويطمع الاحتلال بالأراضي المحيطة بالمدارس لقربها من تجمع استيطاني هناك. الأهالي فهموا المغزى ويرون أن أبنائهم يقاومون على صعيدين، التعليم وتشبثهم في أرضهم.
هذا الأمر يعني جعل وزارة التربية والتعليم تقوم بكل ما يجب من أجل مقاومة هذه الإجراءات الاحتلالية للجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وأن تكون متواجدة في هذه الأماكن وتضع أمام ونصب عيونها أن تعطي الأولوية لهذه المدارس باعتبارها مدارس في خط المواجهة وضمانا لحق أبنائنا وبناتنا في التعليم وحماية لهم من كل هذه الإجراءات العنصرية والإجراءات الاحتلالية.
يواصل الاحتلال عدوانه على الطفل الفلسطيني حتى وهو على مقاعد الدراسة، رسالة يبعثها الفلسطيني للعالم ليقرأ المشهد الفلسطيني بعين واعية ليرى من هو الإرهابي في هذا العالم.
وأخيرا، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي قرية دير أبو مشعل شمالي غربي رام الله. وأفاد عضو مجلس قروي دير أبو مشعل فادي البرغوثي لمراسلنا أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للقرية بالبوابة الحديدية والآخر الفرعي بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة دخول وخروج المواطنين. يشار إلى أن الاحتلال يعرقل حركة المركبات في تلك المنطقة منذ فترة طويلة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. سلطات الاحتلال تواصل التنكيل بعائلة الشهيد فادي أبو شخادم وتعتقل زوجته على جسر اللمبة. بعد إضراب عن الطعام لأكثر من شهرين، الأسير عياد الهريمي ينتزع قرارا بإنهاء اعتقاله الإداري. قوات الاحتلال تساعد من عملية الهدم والتجريف وتواصل الدهم والاعتقال في القدس والضفة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة ومتابعة لما تبقى من برامجنا. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. ¶¶
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: عملية القدس النوعية، الدلالات العسكرية والسياسية. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعد نداء غزة سنتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم واستضافة الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. وآخر مطاف لقائنا لهذا اليوم ستكون عند فقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة والزميلة عليا صالح، نستمع إليها.
نداء غزة. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أكدت الفصائل الفلسطينية أن حديث الاحتلال عن إنشاء منطقة صناعية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة لن يغير من طبيعة الصراع، وأن المقاومة ستبقى حاضرة طالما هناك احتلال جاثم على الأرض. مراقبون أكدوا أن طرح الاحتلال حول إنشاء منطقة صناعية يهدف إلى امتصاص حالة الاحتقان مع المقاومة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
الحلول الاقتصادية للصراع ونقل المواجهة إلى مربع الاحتياجات الإنسانية تحت عنوان الاقتصاد مقابل الأمن، والذي روجت له أوساط سياسية إسرائيلية سابقا وبرعاية ومباركة أمريكيتين، تسعى إلى فرضه واقعا مستقلة للواقع المتردي، رأت فيه الفصائل الفلسطينية محاولة لذر الرماد في العيون. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن هذه الأطروحات التي يروج لها حول إنشاء منطقة صناعية بين غزة وكيان الاحتلال لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال.
يأتي هذا المشروع الذي تحدث عنه إسرائيل ضمن المشاريع السياسية والتي قدمها أخيرا لبيد في موضوع الأمن مقابل الاقتصاد، ونحن نؤكد بأن هذا لن يغير شيئا من طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني. مقاومتنا مستمرة طالما أن هناك احتلالا يمارس جرائمه ضد أبناء شعبنا.
الجبهة الديمقراطية اعتبرت أن الحديث عن إنشاء منطقة صناعية في إطار الرؤية الإسرائيلية الرامية إلى تكريس مبدأ السلام مقابل الاقتصاد مرفوض، وأن أي خطوات من شأنها التخفيف من أعباء الواقع الاقتصادي يجب ألا تقترن بأثمان سياسية.
نحن ضد أي خطة يعني تأتي في إطار السلام الاقتصادي أو السلام مقابل الاقتصاد، هذا محاولة للالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني، ومحاولة يعني تسريب الخطة الإسرائيلية الأمريكية إلى قطاع غزة.
محللون سياسيون أكدوا أن الطرح الإسرائيلي لا يحمل جديدا، خاصة وأن هذه المناطق كانت قائمة ولا يمكنه أن يدرأ مخاطر المواجهة، وهو يسعى من خلال ذلك إلى تخفيف حالة الاحتقان القائمة في قطاع غزة مع المقاومة.
هذه المناطق الصناعية سواء كانت في كارني أو في منطقة بيت حنون، ولكن لأسباب كلنا يعلم الحروب وغيرها قد تكون هي سبب إلغاء هذه المحاولة. الآن يريدون العودة إلى هذه المناطق الصناعية، على وعسى أن يخفف ذلك من حالة الاحتقان القائمة ما بين المقاومة وبين الاحتلال.
نشكر الزميل عماد النتش على هذا التقرير ونتابع في نداء غزة، حيث هدد رئيس اتحاد موظفي وكالة الأنوروا في غزة أمير المسحال باللجوء إلى الإضراب المفتوح إذا لم تحدث انفراجة في نزاع العمل. وفي تصريح صحفي له قال المسحال بعد انتهاء مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل: هناك دعم سياسي كبير والتزام أممي حول حماية الأنوروا واستمرار عملها، لكن التمويل غير كاف ولا تقدم في نقاط الخلاف مع إدارة الوكالة. ودعا المسحال إلى مزيد من التصعيد والجهوزية لانتزاع الحقوق إذا ما استمرت إدارة الوكالة للتنكر لحقوق الموظفين واللاجئين. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي وكالة الأنروا في غزة. نستمع معنا.
سيد أمير، هددتم باللجوء إلى أضراب المفتوح في حال لم تحدث انفراجة، ما هي المطالب ولماذا برأيكم حتى الآن لم يحدث أي انفراج فيما يخص موضوع نزاع العمل؟
يعني مطالبنا واضحة جوهرية وأساسية، وتم الإعلان عنها في بيان خاص للاتحاد عند الإعلان عن نزاع العمل في الأول من نوفمبر الحالي، لإعطاء الإدارة 21 يوم لترتيب أوراقها وتعيد النظر في طلبات الموظفين. مر 18 يوما حتى هذا اليوم، وانتهى المؤتمر الدولي للمانحين الذي قدمنا بكل قوة لدعمه ودعم المفوض، وفي نفس الوقت نطالب بحقوقنا. انتهى بهذا المؤتمر بدعم سياسي كامل لعملية استمرار عملية الأونروا وتمكنها من القيام بواجباتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة، ولكن التمويل الذي تم الإعلان عنه كان هدف هذا المؤتمر ذا طابعين. الطابع الأول هو تأمين العجز لموازنة عام 2021 والتي هي بحاجة إلى 100 مليون دولار، وتأمين موازنة مستدامة على مدار السنوات القادمة. إدارة الأونروا أعلنت فقط ما تم تحصيله 38 مليون دولار لهذا العام فقط من أصل 100، وبالتالي نحن أمام تحديات كبيرة وتهديدات للموظفين بعدم دفع الرواتب. وعلى صعيد الموازنة المستدامة فإن بقية الأموال لا تكفي لديمومة المؤسسة للإيفاء بالتزاماتها. إذا هذه الأحداث لم يصلنا أي رد رسمي من إدارة الوكالة للاستجابة لطلباتنا، والتي على رأسها إلغاء الإجازة القصرية التي وضعتها إدارة الوكالة على نظامها الإداري، بحيث تخول المفوض العام إعطاء الموظفين إجازة قصرية بدون راتب، لم يتم إلغائها أو التعاطي معها رغم أنه لا يوجد لديها تكفى، وبالتالي في نية الوكالة أن يبقى هذا السيف مسلط على رقاب الموظفين وقتما حلت أزمة. والنقطة الثانية من الطلبات هي العلاوة السنوية، والتي تعاطت الاتحادات مع المفوض العام الجزء من الإجراءات التخشفية على أن تدفع بأثر رجعي، لأن هذا حق مكتسب وأصيل للموظفين ولا يجوز المساس به، ولكن إدارة الوكالة الآن بعد هذا الجهد الطويل وبعد الالتزام الذي قطعه المفوض العام على نفسه سيعيد النظر في إعادتها إبريل القادم، ولا يوجد هناك أي ضمانات لدفعها بأثر رجعي. أما النقطة الثالثة وهي ما تتعلق بالتوظيف على مستوى المناطق الخمسة، حيث كان هناك اتفاق في مؤتمر بيروت عام 2019 في سبتمبر 2019 ألا تزيد نسبة الموظفين العاملين على نظام مؤقت أو يومي عن 7.5%، ونحن نصل الآن بغزة لوحدها حوالي 15% من نسبة المعلمين اليومي، وحوالي ما يزيد عن 10 أو 12% من الموظفين العاملين في الدوائر الأخرى على نظام البطالة. هذا نوع يهدد المؤسسة.
طيب سيد أمير، إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه إلى أين تتجهون؟ هل خطوة التصعيد حتمية أم هناك أمل بانفراج قبل التصعيد؟
الوضع لم يتم تغييره. عقدنا صباح هذا اليوم لقاء سريعا في ضوء مخرجات ما أرسله مدير دائرة رئيس هيئة شؤون الموظفين السيد دن، والذي لا يعطي بصيص أمل ولا انفراجة في الطلبات، وبالتالي تم التوافق على أن نستمر في نزاع العمل، والاستمرار في الإجراءات التصعيدية سيكون يوم الأربعاء القادم ساعتين إيقاف الخدمات على مستوى جميع مناطق عمليات الوكالة، ويوم الخميس القادم سيكون لنا جلسة لنحدد نقطة الصفر ونقطة نقطة البداية للبدء بإضراب مفتوح يشل الحركة تامة في جميع مناطق عملية الوكالة. ونحن في نفس السياق أرسلنا وتواصلنا مع جميع الأطراف ذات العلاقة، دائرة شؤون اللاجئين، اللجان الفصائل ليكون ليأخذ الكل دوره وقف عند مسؤولياته، لأنه تداعيات الإضراب المفتوح تداعيات كارثية على المؤسسة وعلى اللاجئين الفلسطينيين.
رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا أمير المسحال، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجاه الزميل حسن نمر مع رئيس اتحاد موظفي وكالة الأونروا في غزة أمير المسحال، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، محور حديثنا عملية القدس النوعية، الدلالات العسكرية والسياسية. إليكم التساؤلات التالية: ما الدلالات التي تحملها عملية القدس على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تناولت المنظومة الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال العملية؟ وهل رسخت العملية ضمان استمرارية المواجهة مع الاحتلال؟ عملية القدس النوعية، الدلالات العسكرية والسياسية. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا الكرام. قتل مستوطن وأصيب 4 آخرون بجروح خطرة ومتوسطة في عملية فدائية نفذت عند باب السلسلة في القدس المحتلة. ونعت حركة حماس ابنها الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ العملية البطولية، وهذا وأبدى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت خشية من تنفيذ عمليات أخرى، فيما قال ما يسمى وزير الأمن الداخلي أومار بارليف إن العملية استمرت ل36 ثانية وهي الأقصى منذ سنوات. ردود الفعل أظهرت حجم الصدمة داخل الأوساط السياسية والأمنية داخل كيان الاحتلال. قراءة عملية الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم في القدس المحتلة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
وإن خبى صوت الرصاص سيعود، هو الجمر تحت الرماد. لم تنطفئ جذوة المقاومة يوما، فبات الرصاص حدا فاصلا ولغة يجيدها الفلسطيني بجدارة في رده على إجرام الاحتلال ومستوطنيه. ضمن سلسلة الرد الفلسطيني على غطرسة الكيان وجنوده، نفذ ابن مخيم شعفاط فادي أبو شخيدم عملية في باب السلسلة استشهد إثرها بعد أن قتل مستوطنا وأصاب 4 آخرين. حركة حماس نعت ابنها أبو شخيدم 42 عاما وقالت إنه أمضى حياته بين دعوة وجهاد. الشهيد حمل على عاتقه هم الدفاع عن مدينة القدس، فكان صاحب الواجب فوق الإمكان.
لما تذكر ساحات البطولة فهذه ساحة بطولة، ساحة بطولة أن تقف أمام الظالمين، ساحة بطولة أن تقول للظالم ابتعد عنا.
عملية اليوم بما أسفرت عنه هي الثانية خلال أيام، تكشف فشل إجراءات الاحتلال الأمنية أمام صمود وعنفوان أهالي القدس. وباعتراف إسرائيلي، العملية هي الأقصى منذ سنوات. في المسجد الأقصى، قلب مدينة القدس، رمزية ومركزية الصراع، أتت العملية تحمل أبعادا مهمة على صعيد المكان والزمان وما يشهده من تخاذل رسمي وتطبيع عربي مع الكيان الإسرائيلي. شهيد القدس اليوم رسم بالدم حدود فلسطين.
نعم، نشكر الزميل الذي قدم لنا التقرير، زميلنا في هذا البرنامج عصام أبو شرخ، ونشكره على تقريره هذا. نعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الدلالات التي تحملها عملية القدس على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
كيف تناولت المنظومة الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال العملية؟ وهل رسخت العملية ضمان استمرارية المواجهة مع العدو المحتل؟ للمستمعين مستمعاتنا، عملية القدس النوعية، الدلالات العسكرية والسياسية محورنا في هذا البرنامج.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولي كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولي كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا يما غدري دينه، هالشاهين دمات ودين علينا.
مستمعينا الكرام، عن عملية الشهيد الشيخ فادي أبو شخدم نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل. أرحب بك دكتور في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا البرنامج. عملية في القدس نفذها الشيخ الشهيد فادي أبو شخدم، العملية تأتي في سياق عدة لعدة عمليات استهدفت جنود الاحتلال ومستوطنيه، ما الذي يميز هذه العملية عن سابقاتها من حيث الدلالات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمستمعينا الكرام.
حياكم.
هذه العملية البطولية والنوعية تأتي في سياق الردود الطبيعية لأبطال الشعب الفلسطيني للرد على الجرائم المتكررة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ضد مقدساتنا وضد أرضنا. هذه الجرائم لا يمكن أن تمر مرور الكرام على أبطال الإسلامي، لذا في كل لحظة هناك مقاوم يخرج من تحت الركام يؤكد بأن المقاومة مستمرة. ولا يمكن أن تتوقف المقاومة ولا في القدس الغربية ولا في غزة ولا في كل مكان يتواجد فيه العدو الصهيوني. لذا استطاع هذا البطل وبإرادة صلبة أن يخترق كل الحواجز الأمنية والعسكرية والسياجات التي يضعها العدو الصهيوني في وجه أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يصل إلى بوابات المسجد الأقصى ليقول للعدو الصهيوني بأنه لا مكان لك على هذه الأرض. هذه هي الدلالة الحقيقية، أن القدس قدسنا والأرض أرضنا، وهذا الغازي إما أن يقتل على أرضنا وإما أن يرحل.
نعم، طيب الدور الذي يقوم به الاحتلال بالإضافة إلى من يقف وراءه، يأتي الشهيد فادي ليعيد صياغة معادلة الصراع مع العدو. دكتور، ما العامل الذي أضافه الشهيد فادي على مستوى معادلة الصراع مع العدو خصوصا في القدس؟
معركتنا هي معركة القدس. هذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع، معركتنا مع العدو الصهيوني على القدس، ويعمل على تهوية القدس ويعطي العالم كله، هذا العالم الظالم أمريكا وهذا القطبي العربي واتفاقيات مع العدو الصهيوني، تعطي الشرعية للعدو الصهيوني أرضنا في مدينة القدس. لذا جاءت هذه العملية لتدمر كل الشرعيات لهذا العدو الصهيوني، وتؤكد بأن هذا الاحتلال يجب أن يشعر بكلفة عالية نتيجة احتلاله لمدينة القدس و وتعذيبه لأهلنا في مدينة القدس أيضا ومحاولة تهجيره لأهلنا في مدينة القدس. هذه العملية البطولية إنما جاءت لتقول العدو الصهيوني مهما ارتكب فإنه لم يستطع أن يكسر إرادة الفلسطيني التوجه نحو تواجد الاحتلال الصهيوني لنفذ عمليات طولية تقض مضاجع العدو الصهيوني وتزلزل أركان العدو الصهيوني وتؤكد للعدو الصهيوني أن احتلاله إنما هو كلفة عليه. سيظل هذا العدو مستنزف من قبل المجاهدين والمقاومين الفلسطينيين.
نعم، وهل يمكن القول دكتور يعني أن معركة القدس مستمرة وعملية الشهيد أبو شخيدم شكلت دفعة قوية بهذا الاتجاه، اتجاه استمرارية العمليات والدفع لمواجهة العدو في القدس والضفة؟
بلا أدنى شك أن هذه العملية جاءت في وقتها وجاءت في مكانها الصحيح ونحو الهدف المحدد لها، لذا أثلجت صدور الفلسطينيين وأكدت بأن سيف القدس لا يمكن أن يغمد أبدا وأن معركة القدس مستمرة ولا يمكن أن تتوقف طالما أن هناك احتلالا يمارس جرائمه ضد مدينة القدس.
نعم، حسب متابعتكم كيف تناول الاحتلال عملية الشهيد أبو شخيدم؟
وبالفعل العدو الصهيوني يعيش حالة من الإرداد نتيجة هذه العملية. هذه العملية صنعت للعدو الصهيوني أولا إرداد سياسيا، الساحة السياسية عنده الآن يعني مضروبة في بعضها البعض، كيف يمكن أن يصل هذا الفلسطيني البطل إلى تجمعات الجنود الصهيوني الجنود الصهاينة المتمترسين بكل أنواع التحصينات وكل أنواع الأسلحة؟ هذه صنعت إرباكا عسكريا أيضا، أن الجندي الصهيوني لم يعد ذلك الجندي الذي يستطيع أن يضمن الحماية للمجتمع الصهيوني، وليس هو الجندي الذي قامت أيضا عليه دولة إسرائيل، وأيضا صنعت إرباكا أمنيا لدى الساحة الأمنية الصهيونية التي لم يستطع الصهاينة أن يحموا أنفسهم من خروج هؤلاء المقاومين في كل لحظة وفي كل مكان يتواجد فيها الصهيوني، ولم يعني تمنع هذه التحصينات التي يأخذها العدو الصهيوني وهذه التدابير الأمنية لم تمنع المقاومين الفلسطينيين لأن ينفذوا عملياتهم وبإتقان وبإرادة قوية.
نعم، طيب في سؤالي أيضا لك دكتور، هل التصعيد من جانب الاحتلال وارد ما بعد العملية؟
نحن لم يعد يهمنا التهديدات الصهيونية ولا حتى، ولأنه أصلا العدو الصهيوني في الأصل بالعدو الصهيوني أنه يمارس تصعيده العدواني ضد أبناء شعبنا، ولم يتوقف هذا التصعيد وهذا العدوان المستمر ضد أبناء شعبنا وكل أدوات البطش التي يستخدمها العدو الصهيوني، هذا لم يعد يخيف الشعب الفلسطيني، والتهديدات لا تزيدنا إلا إصرارا على المضي في مقاومة العدو الصهيوني. بوسط التهديدات يخرج هؤلاء المقاومون ليقول العدو الصهيوني أن التهديدات التي تطلقها إنما هي فقاعات لا تغني ولا تسمي من جوع.
نعم، وفي سؤالي الأخير يعني هل يمكن القول أن عملية الشهيد فادي استمرارية لمعركة سيف القدس، وما هو الضمان أو الضامن لهذه الحالة استمرارية المواجهة مع العدو؟
هذه مقاومة تتكامل مع بعضها البعض، إن كانت القدس وإن كانت الضفة الغربية وإن كانت غزة وإن كانت 48، هذه مقاومة مستمرة لا يمكن أن تتوقف أبدا، وحق الشعب الفلسطيني أن يستمر في مقاومته لهذا الاحتلال الصهيوني بالفعل هو استمرار المعركة المتواصلة والمستمرة مع العدو الصهيوني. هذه معركة مفتوحة وحساب مفتوح مع العدو الصهيوني لا يمكن أن ينتهي أبدا إلا بكنس الاحتلال عن أرضه. هذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع ويدركها العدو.
نعم، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل، أشكرك جزيل الشكر على حضوركم معنا في هذا اللقاء. شكرا سيدي الكريم،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
التحايا موصولة لكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. عملية القدس النوعية، دلالات العسكرية والسياسية هو محورنا في هذا البرنامج. وكما استمعتم قبل الفاصل كنا باستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل الذي أشاد في هذه العملية البطولية النوعية، وكذلك كيان الاحتلال الذي تلقى هذه العملية وتناولها على أساس الخوف والذعر الذي أصابته من هذه العملية خوفا من استمراريتها التي أشار إليها الدكتور أنها ضمن معركة سيف القدس والسيف القدس البطولية التي يسطرها أبناء القدس المحتلة وشباب فلسطين المحتلة. نشكره جزيل الشكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي كان معنا في هذا البرنامج، ونشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كانت أسرته في انتظاره دون أن تدرك أن خروجه هذه المرة لن يكون له عودة إلا شهيدا محملا على الأكتاف. في ذاك اليوم ومن أيام الحرب الثقيلة التي مرت على الفلسطينيين، خرج الشهيد ثائر جهاد النجار مع أحد أصدقائه للسهر كعادتهم، وبعد أن أمضيا وقت حاولا من خلاله إزاحة بعض هموم العدوان عن كاهلهم هما بالعودة قبل مغيب الشمس. كان ثائر يحث الخطى عائدا دون أن يدرك أنه يسارع نحو قدره. فجأة باغتهم الرصاص الصهيوني من الأبراج المنتشرة على حدود غزة جنوبا، بعضها أصاب الثائر فسقط مغشيا على الأرض، إلى أن تمكنت سيارات الإسعاف بعد تنسيق دام طويلا من الوصول إليه. نقل الشهيد إلى المستشفى، ولخطورة حالته تم تحويله إلى مصر، وهناك مكث أياما قليلة قبل أن يعلن استشهاد ثائر ليعود إلى بيته ووطنه شهيدا. للمزيد حول الشهيد ثائر النجار نلتقي والده ووالدته، والبداية مع الوالد.
الشهيد ثائر جهاد النجار عمره 21 عام، كان هو المعيل الوحيد للبيت، كان يشتغل أشغال حرة يعني الأمانة أنه هو خيرة الأبناء، لكن الحمد لله مش خسارة في رب، ربنا بيصطفي من المؤمنين الرجال يعني بدي أقول لك. وهو كان المعيل الوحيد للبيت، يعني علاقاته مع الناس كانت اجتماعية، وهو الوحيد في أبناء اللي بتدخل مع الناس وبيحكي بروح وبيجي هو الوحيد يعني.
طيب كيف استشهد ثائر؟
خرج مع أصحابه على الحارة، رجعته تقريبا 5:30 مساء، وهو رجع البيت صار إطلاق نار من القلب على الحدود، وهجاء طلق في رأسه في المخ مباشر.
ومين بلغكم بخبر الاستشهاد؟
احنا سمعنا صوت صراخ، فاتصلنا على الرقم تبعه، ما ردش الرقم تبعه. بعد شوي الا اتصلوا الشباب من هنا قالوا ثائر استشهد، قالوا تستشهد، بعدين قالوا لا تصاوب، واخذناه على المستشفى ونقلوه على المستشفى. احنا في من كثرة اطلاق النار اللي صار ما قدرناش نطلع على المستشفى، الا البنت خرجت يعني بصعوبة، زحف وجرى في المطر ولا ذاك لما راحت، والصبحية طلعنا على المستشفى، ومن بعدين حولوه على مصر في نفس اليوم اللي طلعنا فيه، وصلنا المستشفى هناك حولوه على مصر، في مصر هناك قاعد 4-5 أيام واستشهد هناك.
الحاج والد الشهيد، يعني بالتأكيد استشهاد ثائر ترك فراغ لدى الأسرة، خصوصا وأنه يعني كما تحدثتم كان يعني يمثل حراكا كبيرا داخل هذه الأسرة.
والله هي من ناحية يعني كل ما أشوف الصورة والله أحيانا دموع بينزلوا وأمه بتضلها تبكي باستمرار. يعني صحيح شكلت فراغ كبير كبير يعني لما استشهد كانت له صورة وهو لابس عد تحت أصحابه عد عسكرية بكلاشن وذاك وهي اللي أسرع علينا أكثر شيء.
نواصل الحديث عن الشهيد ثائر النجار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود للحديث عن الشهيد ثائر وننتقل إلى والدة الشهيد الحاجة أم ثائر. يعني حاجة، في ظل ما تتعرض له الأسر الفلسطينية من عدوان متواصل، يعني كنت بتتوقع استشهاد ثائر ولحظة سماعك لإطلاق النار، يعني شعرتي بشيء معين؟
من أول طلقة حسيت أنها عليه، قلت لأبو من أول طلقة صارت، قلت لأبو والله هذا الطخ على ثائر وشهد مروحين. قال لي لا يا مرة فيش مش عليه، قلت لا والله عليهم. وصرت شو من أول طلقة صرت أصرخ، قلت طب سكر التلفزيون، كنا قاعدين أنا على التلفزيون قبل ثائر، بصب يعني مرة بصيع أولادها بقول الله يصبرك عليهم، الحين أنا اللي بدي أنا اللي صبرني، حد صبرني. قلب الأم بحس، الله يرحمه يا الله، والله العظيم كل إشي في حياتي كان هو، أقسم بالله كان يعني حبوب، يعني كان حبوب للناس، اختلط مع كل الناس. لما يمرق قابلها بنهار يوم انت بالضبط اتغدى عندي، اتغدى قال لي هذا يوم من عملتي الاكل، قلت لك ابني مش قادر من المرة تعبان خالص. لما رحت شفته اشتار اطول من السرير، اطول واحد يعني هو في اخوانه، مش خسارة فربنا الحمد لله. بس انا للحين مأثر فيا، انا بنامش اللي في الليل الصورة هذه الخلالية هي في الليل، اصحاب الله بقول احبب فيها نار بعبب فيها، يا ريت وراح البيت وضلوا.
يعني هدم المنزل واستشهاد ثائر في اطار مسلسل المعاناه التي تتعرض لها الاسره، ايضا هناك اصابه تعرضت لها احدى شقيقات الشهيده، احكي لنا عن هذه الاصابه.
كنا رايحين على الدار هناك بنطلع شويه اغراض 26/2 نحن على الدار هناك وبدنا نجيب لها شويه اغراض، وهي كانت ماشيه شافنها الجبات طخن عليها اول طلقه، ثاني طلقة، الثالثة هي لصبتها. أنا واقف ما قدرتش أروح لها، يعني أجا أخوها الكبير شادي وقلت جاي وبجري، قلت الجبات مكفات كان، قلت له روح أطلب إسعاف أو صليب عشان نجيب أخته. ما قدرناش، راح أجت الإسعاف وهذا ما قدرناش نجيبها غير لما مشت الجبات مشن، وقعت حوالي يمكن بيجي ربع ساعة وهي تنزف دم، نزفت وعودت زحفت إنه وطلعت وشلوها وحطوها في الإسعاف.
حاجة أخيرا، يعني كنتم تتوقعوا مثل هذه الحرب على غزة؟
ما توقعناش إنه يصير هيك، كان يجي خرف يقول والله يعني بده يصير ويصير في مغزاع، وقبلها بنهار لما انتار قال لي يما بدي أروح أبات في الحارة، قلت له لا والله ما أنت رايح تبات في الحارة، بدك تبات عندي هنا يعني. أنا مرتك شخلي قلت بدك تبات عندي هنا يعني. نفس قبلها بنهار صعبة على الكل كانت.
وهكذا ارتقى الشهيد ثائر النجار شهيدا بعد أن لاحقه رصاص الحقد الصهيوني الذي كان ولا زال يوزع الموت المجاني على الفلسطينيين حتى داخل بيوتهم. فهنيئا لك الشهادة يا ثائر مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها.
أكد كان الشهيد ثائر النجار. هنيئا لك الشهادة يا ثائر. نعم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين، أصفر عودك غنت في
فيك جنين.